إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فحديثنا لا يزال موصولا مع علامات القيامة الصغرى، تلك العلامات والأمارات التي أنبأنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه، لأنه لا بد أن تعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بشيء من عنده، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهذه النبوءات كما أخبرتكم صادقة واقعة، نراها في دنيا الناس الآن، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين أظهرنا في الوقت الحاضر. هذه الأمة التي سادت الأرض مشرقها ومغربها وذل لها أعناق الجبابرة وأخضعت الدنيا لسلطان الله الواحد القهار، هذه الأمة التي خرج منها رجل ابتعثه أمير الجيش سعد بن أبي وقاص إلى رستم، وكان قائدا لجيش الفرس، هذا الرجل ربعي بن عامر عندما دخل على رستم في هيئته الرثة وفي ثيابه البالية، سأله رستم، قال له: ما أخرجكم من بلادكم لحربنا؟ ربما جئتم لتنالوا طعاما وشرابا، فلنعطين كل واحد منكم 10 دراهم ثم تعودوا إلى بلادكم، فإن كان العام المقبل أرسلنا إليكم مثلها صدقة جباية هكذا. فقال: اسمع أيها الرجل، نحن عباد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبودية العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ما جئنا لنأخذ صدقة، إنما جئنا ليدين الناس لله الواحد القهار. فقال: ما طلبكم؟ قال: اختر لك خلة من ثلاث خصلة، يعني من ثلاث خصال. قال: وما ذاك؟ قال: إما أن تسلم فتصبح أخا لنا، لك ما لنا وعليك ما علينا، وإما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر وتبقى على دينك، تدفع لنا جزية في مقابل حمايتك، في مقابل رد العدوان عنك، في مقابل أن تعيش آمنا في بلاد المسلمين، لأن الأرض ستصبح مسلمة، والقانون الذي سيسيطر عليها هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وإما هذا، وأخرج سيفا من جرابه، يعني إذا ثلاث خصال: إما أن تسلم، وإما أن تدفع الجزية، وإما الحرب. ولقد أمرني الأمير أن أنذرك على ثلاث أيام، يعني ثلاثة أيام. فضحك الجالسون، وخرج ربعي رضي الله عنه وقال له: أيها الملك، لا تنسى الأجل، يعني الأجل ثلاث الذي أجلته لك. انظر إلى العزة التي كان فيها المسلمون، انظر إلى الهامات المرتفعة. أتدري لماذا ارتفعت هذه الهامات؟ لأنها دانت لإله واحد، لأنها سجدت لإله واحد، لأنها علمت أن رزقها بيد إله واحد، ولأنها علمت أن أجلها بيد إله واحد. علمت هذه الهامات، علمت أن ما قدر للعبد سيكون وسيناله العبد، إما آجلا أو عاجلا. ثم ماذا بعد هذا؟ ركنت الأمة إلى الدنيا، وأحبت الدنيا، وأقبلت عليها، وتكالبت في شرف، كما يتكالب الكلاب على الجيفة النتنة. فماذا كان؟ كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمارة التي مهدت لها بهذا التمهيد. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. تداعى، تتكالب عليكم الأمم، يا أمة الإسلام، يا أمة التوحيد، يا من كان يسمع أهل الكفر بخروجكم من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعون لكم الرايات البيض تسليما قبل أن تصلوا إليهم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ، يعني يمكن نكون قلة وهم كثرة علينا، فلذلك تداعوا علينا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير، يعني يوم أن تتداعى عليكم الأمم كاليتامى على موائد اللئام، ستكونون كثرة، ستكونون كثرة وفرة في الأمم، بل أنتم يومئذ كثير. إذن فما العلة يا رسول الله؟ بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء كثرة، نعم. اطلع كده على شاطئ البحر وشوف القلبة بتاعت الموجة على الشعر البر، تطلع لك فقاقيع لا وزن لها بالنسبة للماء، لم تلبث أن تذوب ويعود الماء إلى صفائه مرة أخرى. ولكنكم كثير، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا يا رسول الله؟ ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن هناك أمراض. أولا نزع الله تبارك وتعالى الرهبة والخوف الذي كان في قلوب أعداء الله من المسلمين، نزع هذه الرهبة من قلوبهم منا. أما قال ربنا تبارك وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذه الرهبة وهذه الخشية التي كانت في قلوب أعداء الله من المسلمين زالت، نزعها الله من قلوبهم. كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فيسمع عدوه بخروجه قبل أن يأتيه بشهر، فيحضرون أنفسهم للتسليم لأمره وللنزول على شروطه بلا شرط وبلا أي اقتراح. حتى إنها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ونصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بماذا؟ بالرعب. مجرد أن يسمع به عدوه يهزمون ويسلمون لأمره صلى الله عليه وسلم. هذه الخاصية نزعت من هذه الأمة. نزع الله تبارك وتعالى الرعب والخوف والهيبة من صدور أعدائنا منا. حتى لو أن أي قائد يهدد الآن يقولون دعك من كلامه إنها فقاقيع لم تلبث أن تنفجر في الهواء، ما عادت لهم مصداقية. الأمة المباركة، الأمة التي غيرت وجه الأرض في زمن يسير، الأمة التي دانت لها إمبراطورية الفرس ودانت لها إمبراطورية الروم وخضعوا لسلطان الله تبارك وتعالى ولأمر الأمراء من المسلمين سواء من الخلفاء الراشدين ومن جاء من بعدهم رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين. الآن ما أصبح لهذه الأمة من تأثير، لا في سياسة عالمية ولا في اقتصاد عالمي ولا في مناهج تعليمية ولا في أي شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ينزع الله من قلوب من صدور عدوكم المهابة منكم، ما عادوا يخافونكم. ويقذف المسألة الثانية، ويقذف في قلوبكم الوهن. يعني المسألة ما أصبحت من جهة واحدة فقط، لا، إنما من جهة الأمة قذف الله في قلوبها الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. عجيب أمر هذه الأمة، كيف تقبل على الدنيا وقد علم علماؤها ويقرؤون دائما في كتاب ربها اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كيف تركن هذه الأمة المباركة إلى الدنيا وقد قال ربنا تبارك وتعالى في شأن الدنيا وضرب لها مثلا عجيبا فقال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كيف وضرب لها رسولهم صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا. كان يمشي مع الصحب الكرام فوجد سخلة ميتة، سخلة صغير من الماعز، لأن أهل المدن ربما لا يعرفون هذه الأسماء. الصغير من الماعز تسمى سخلة، والذكر يسمى تيس أو جد. فوجدها ميتة فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذه بدرهم؟ فسكت القوم، يشترون جيفة بدرهم؟ وقيل أن السخلة أو الجدي كان أسك، يعني كان هناك عيب في أذنه. فقال قائل: يا رسول الله إن لم يكن ميتا ففيه عيب أنه أسك، فمن يشتريه؟ فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الدنيا لأهون على الله من هذا عليكم. شوفوا ده هين عليكم ازاي، انظروا لهواني عليكم، انظروا لمثل هذا عندكم في قلوبكم، لا شيء، لا تدفعون في ثمنه شيئا بل لا تأخذونه بلا مال. الدنيا أهون على الله تبارك وتعالى من هذا عليكم. فانظر، هكذا كانوا يتعاملون مع الدنيا. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وكان يعلمهم على ذلك، وتربوا على التقلل من الدنيا وعلى الإقبال على الدنيا بالقليل الذي هو مزرعة الآخرة، فاتخذوها مزرعة للآخرة، زرعوا فيها صلاة وصياما وزكاة وحجا، زرعوا فيها جهادا في سبيل الله، زرعوا فيها أمرا بمعروف، زرعوا فيها نهيا عن منكر، زرعوا فيها صلة الأرحام، زرعوا فيها عيادة المرضى وزيارة القبور، زرعوا فيها القيام بالليل والناس نيام. فلما زرعوا ذلك أعزهم الله تبارك وتعالى بعزه. وكيف لا، ومن أراد العزة فإن العزة لله جميعا. إذا أردت عزة فالجأ إلى العزيز، أسجد له سجدات في جوف الليل يجعلك مرفوع الهامة مرفوع الرأس، كأن رأسك تناطح الثريا. أما إن سجدت لغيره، وإن أطعت غيره في معصيته، وإن عبدت غير الله في معصية الله، أذاقك الله ذلا بعد ذل. وسيكون أول من سيذلك هو الذي خضعت له وركنت له وأيقنت أن عزك بيده، ستكون مذلتك على يديه. إذن حب الدنيا آفة الآفات. ألقى الله الوهن في قلوب هذه الأمة. وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يكرهون الموت لماذا وكيف؟ والموت يلاحقهم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ملاقيكم، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. الموت لا فرار منه، كل نفس ذائقة الموت. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا حديثا: ليتكم تجعلونه في براويز وفي أطر، وتجعلونه في بيوتكم صوب أعينكم حينما تصبحون وحينما تمسون. يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، يعني جبريل، إن روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى لي، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لن تموت يا ابن آدم إلا إذا أكلت آخر لقمة قدرها الله لك في الحياة، وإلا إذا شربت آخر شربة من ماء أو من غيره قدرها لك ربك في الحياة، ولن تموت يا ابن آدم إلا إذا أخذت آخر لحظة لك من الحياة. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إذن هذا الحديث لابد من حفظه، لأنه إذا نظرت إلى الآفة لوجدت أن الناس يخافون على أمرين، على أمر الرزق وعلى أمر الأجل. يخاف الذي يحارب ابنه إذا التحف، يخشى عليه من ماذا؟ يا ابنة تتأذى، يا ابنة تجيب لنا الضرر، يا ابنة تقلب علينا الضرر، يا ابنة أخوك مرشح لكذا، يا ابن خالك مرشح لكذا، لو علموا أنك كذا يبقى هتضيع منه الترشيحة دي وهتضيع منه. لا إله إلا الله، خوف على الرزق وخوف على الأجل. ويضرب لنا خالد سيف الله رضي الله عنه المسلول، سيف الله المسلول على أعداء الله ابن الوليد، يضرب لنا مثالا رائعا في الإقبال على الله تبارك وتعالى، ويدعو في آخر مثاله على الجبناء فيقول عند الاحتضار عند الموت، ويكون العبد من أصدق ما يكون وهو على فراش الموت، فيقول ما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. يظن البعض أن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر ينقص من رزقه أو يقصر من أجله، نقول له يا هذا إن الذي يملك رزقك هو الله، يا هذا إن الذي يملك أجلك هو الله، وإليك الدليل إن رزقك لم يكن في الأرض حينما أعد الله لك رزقك، ما أعده في الأرض. واسمع ماذا قال ربك: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمع أعرابي ما تعلم في جامعة ولا تعلم على أيدي الغرب ولا الشرق، سمع هذه الآية فبكى، لأن الآية يقول فيها ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. كان يكفي أن يقول ذلك ربنا، وربنا لا أحد أصدق منه، لا أحد أصدق من الله جل وعلا، من أصدق من الله حديثا. إنما يقسم ربنا بعد ذلك ويقول فورب السماء والأرض، يقسم بذاته إنه لحق، إنه لحق، لأنه علم من عبيده من سيكذبه، لأنه علم من عبيده من سيفقد الثقة فيه جل وعلا. سمع أعرابي هذه الآية فبكى، فقالوا له ما يبكيك؟ قال الأعرابي: من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ الجليل هو الله، من الذي أغضبه حتى حلف؟ كان ينبغي أن تصدقوه عندما قال لكم وفي السماء رزقكم وما توعدون، كان ينبغي أن تصدقوا، ولكنه علم أنهم سيكذبونه، علم أن فئة من عبيده الأذلاء سيفقدون الثقة فيه، فأقسم لهم ربنا. فقال الأعرابي: من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه حتى حلف، لم يصدقوه حتى حلف. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أنت بتتكلم تثق في كلامك أم لا؟ مؤمن أنك تتكلم أم لا؟ فإن رزقك سيأتيك كما أنك تثق في أنك تتكلم. فلماذا؟ لماذا الجبن؟ يرى الواحد منهم رئيسه في العمل يأتي بالمنكرات ويفعل الظلم ولا يجرؤ أن يقول له يا هذا اتق الله. لماذا؟ لأنه يخاف على العلاوة الجديدة والترقية الجديدة والرزق. يا رجل قل كلمة الحق، ورزقك عند المليك، رزقك عند الرزاق هو الذي يملكه. والله الذي لا إله إلا هو كتب الله رزقك قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق بخمسمائة عام. والله الذي لا إله إلا هو كتب الله رزقك مرة أخرى وأنت لا تدري من أمر نفسك شيئا، وأنت في بطن أمك بعد 120 يوما من لقاء أبيك مع أمك، كنت 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم بعد ذلك أرسل الله الملك فنفخ فيك الروح. بعدما نفخ فيك الروح كتب كلمات احفظها، كتب رزقك، كتب أجلك وأنت في بطن أمك. فالجبن لن يطيل من أجلك، الجبن والذلة والمهانة لن تكسر من رزقك، اعلم ذلك جيدا. وكتب ربنا تبارك وتعالى عملك وشقيا أم سعيدا، كتب الملك ذلك. إذن فلماذا تخشى على الرزق؟ تخشى على الرزق وقد تكفل الله تبارك وتعالى الرزق للبهائم التي لا تعقل. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على من؟ إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. دابة، دودة، حمار له رزقه، بغل له رزقه، أسد له رزقه، عصفور ضعيف له رزقه، فراشة لها رزقها، نحلة لها رزقها، وما من دابة. وكل هذه الدواب ليست بأكرم على الله منك يا بني آدم، لقد كرمك الله تكريما. أفينساك؟ أيتذكر البهائم وينساك؟ أنت أحب إلى الله من البهائم إن كنت على منهجه، فإن تنكبت الطريق صرت أخس من البهائم، أخس من الأنعام، لأن الله تبارك وتعالى وصف الكافرين بهذا الوصف. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن لو صرت على منهج الله فأنت أكرم مخلوق على وجه الأرض عند الله، وإن تنكبت طريق الله فأنت أخس عند الله تبارك وتعالى من البهائم التي لا تعقل. تخشى على رزقك أم تخشى على أجلك؟ أما قال ربك جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتاب مؤجل. والله الذي لا إله إلا هو لو كتفوك وألقوك في اليم في البحر ولم يأذن الله تبارك وتعالى بموتك وكان لك عيش في الحياة، سيخرج الله حيوانا بحريا يخرجك إلى الشاطئ، لأن أجلك لم ينتهي بعد. ولو كنت في قلاع محصنة وحولك من جنود الحراسة آلاف، وأذن الله تبارك وتعالى بموتك ستموت، أم أنكم لم تسمعوا قول ربكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو كنتم في بروج مشيدة، إذن الجب لن يطيل من عمرك لحظة، كما أن الشجاعة والحق وكما أن الإقبال على الله وكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم ينقص من أجلك لحظة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلقي الرعب في قلوب أعدائنا منا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزع الوهن من قلوبنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، هذا التداعي من أمم الكفر على أمة الإسلام لم يكن اليوم فقط ولا في هذا الزمان فقط، فإذا عدتم إلى التاريخ لرأيتم الهجمة الشرسة للتتار على أمة الإسلام في زمن الخلافة العباسية واستئصال الخلافة من شأفتها، ثم جاءت بعد ذلك الهجمات الصليبية حتى عادت إلى أرض الإسلام، ووقف قائد الصليبيين اللمبي على قبر صلاح الدين وركله بقدمه وقال له ها قد نحن عدنا يا صلاح الدين. الهجمة الشرسة ليست من اليوم، وإنما هي قديمة، ولكن كما قلت لكم ما سببها، لو أننا بحثنا في الأسباب ثم بعد ذلك عالجنا الأسباب لقويت الأمة من جديد، ولعل الله تبارك وتعالى شأنها من جديد. فإذا القضية عندنا نحن حب الدنيا وكراهية الموت. أقبل الناس على الدنيا، حتى إن الرجل لا يهتم بالدنيا ويهتم بالمال أكثر من اهتمامه بأولاده، يظن أن أهم شيء أن يؤمن مستقبل أولاده، لا يعتني بأولاده في تعليمهم الحلال والحرام لكي يعملوا الحلال ويجتنبوا الحرام، لا يعتني بأولاده في تحفيظهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم شيء ابتداء من شهر 8 أو من شهر 7 الولد داخل على الثانوية العامة، نبدأ نهتم بدروس الفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والإنجليزي. طيب طول السنة هل علمت ابنك شيئا من كتاب الله؟ لا. أهم حاجة الواد يطلع عنده طبيب أو يطلع عنده الواد مهندس. ما علمه؟ ما بر الوالدين؟ ما صلة الأرحام؟ ولذلك من أول من يركل ويرفض يرفض أبويه ويعق أبويه. لماذا؟ لأن أبواه لم يعلمه شيئا، لأن الأبوين لم يعلمه شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الأحبة، بيّن لنا الشارع الحكيم في كتابه العظيم كيف نؤمن مستقبل أولادنا. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انت خايف على ذريتك؟ تخشى على أولادك من بعدك؟ فقط اتق الله، قل قولا سديدا، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، قم بالليل والناس نيام، ادعو ربك وقل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قم في الليل والناس نيام وسر ربك أن يحفظ ذريتك. فوالله لو تركتهم ضعفاء، لو تركتهم فقراء، سوف يقويهم ربنا تبارك وتعالى ويغنيهم من فضله. هل ترك لنا آباؤنا شيئا؟ ما تركوا لنا شيئا، وذقنا المر في الحياة، ولكن والله الذي لا إله إلا هو نذكر من آبائنا مع قلة علمهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن كان يقول لك: يا واد انت ليه ما تصليش؟ يا واد الصلاة كويسة، يا واد الصلاة تقربك من ربنا، يا واد يا واد يا واد. هذه ورثناها من آبائنا، هذه ورثناها، فعلها لنا الآباء. فحفظنا الله تبارك وتعالى الذي يحفظ كل شيء في أرض وسماوات. إذا رب ابنك على الفضيلة، على الدين، ولا تخش عليه. أحب الناس الدنيا أكبوا عليها، كرهوا الموت، ومن أجل كراهية الموت يفعل أي شيء. ممكن يعمل جاسوسا على دينه وعلى أهله. بالله عليكم، ما يحدث في أرض فلسطين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرها من اليهود الملاعين. هذا من ضمن التداعي، أحفاد القردة والخنازير يسيطرون على العالم الإسلامي ويهيمنون عليه ولا يلقون بالا، لا لأعراف دولية ولا قوانين للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا أي شيء. يقف المجتمع الدولي، المجتمع العالمي الجديد أمام أحفاد القردة والخنازير كأنهم قدام لهم، خدمة لهم. الآن حينما يقتل مجاهد من المجاهدين وترسل قذيفة على سيارته ومعه اثنان أو ثلاث، هل دخلت إسرائيل أو دخل اليهود في بيوت المجاهدين؟ أم من الذي أرشد عليهم؟ أناس باعوا دينهم، باعوا آخرتهم بدنياهم، أحبوا الدنيا وتكالبوا عليها من أجل المال، باعوا إخوانهم في الدين، باعوا إخوانهم حتى في الوطن، باعوا أوطانهم. إذن من أجل الدنيا قد يبيع الإنسان عرضه. العرض، شوف العرض كان عند العرب، تسال من أجله الدماء وتراق من أجله الدماء. ممكن الآن تجد واحد ما شاء الله ركب سيارة آخر موديل وهيبة، تقول له مراته مثلا: فلان ده بيصغر لي بعين كده مش كويس. قال: لا، يعني هياخد منك ايه؟ ابتسمي له، العلاوة جاية والترقيات جاية، ابتسمي له. ايه يعني انت مش عارفة مين ده؟ فلان باشا. تباع الاعراض الان، العرض يباع من اجل الدنيا ومن اجل منصب. والله لا ابالغ في ذلك، لا ابالغ في ذلك. واكثر من مرة امرأة تتصل بي وتقول لي: زوجي بيأمرني ان انا اصافح بعض الرجال. لماذا؟ هل من اقاربي؟ يقول لي: لا، لان لمصالح معاهم في بيزنس معهم، وانا ست مسلمة وقريت ان مصافحة الرجال حرام، اعمل ايه؟ وبيأمرني ان انا اقعد معاهم بشعري، مش عايز نلبس الحجاب. انظر لاي حد وصل الامر. حب الدنيا وكراهية الموت، احفظوها، حب الدنيا وكراهية الموت. تتابعت الهجمة الشرسة على المسلمين على مدار التاريخ، سواء من قبل الفرس أو من قبل الروم، ولا تزال الهجمة. ولكن لا بد أن تعلموا واحفظوا هذه الآية: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمهما عملوا لن يطفئوا نور الله، لن يطفئوا نور الإسلام. سيعلو الإسلام وسينخفض الكفر وسيظهر الباطل وسيظهر الحق وسيندك الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولكن الأمر يتطلب منا أن نقبل على ربنا جل وعلا، أن نعقد صلحا معه. يعني في إيدينا دايما ونفكر لازم نعمل صلح مع فلان ومع فلان واتفاقية مع فلان ومش هتتحل إلا بإيد فلان وعلان. لا إله إلا الله، إن الذي يملك الأمر كله هو الله، هو الذي يرفع وهو الذي يخفض وهو الذي يعز وهو الذي يذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قدرته مطلقة، لا أحد يعجزه في الأرض أو في السماء. إذن فلنعقد معه هو الصلح ولنتذلل له هو جل وعلا، ولنحني الجباه له هو جل وعلا، ولنركع ولنسجد له هو جل وعلا. فإن وجدنا أهلا لنزول نصره ما تأخر علينا بنزول النصر، إن وجدنا أهلا لعزه أعزنا. أما الآن فأكثر الأمة ليست بأهل لنزول نصر الله، ولذلك تأخر علينا النصر، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. وقال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن الخلل عندنا نحن والتقصير عندنا نحن، أما وعود الله فلن تتغير ولن تتخلف أبدا. فلو أننا أقبلنا عليه وطلبنا صلحا معه وتبنا إليه ورجعنا إليه، لا شك أنه سيعزنا كما أعز الأولين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بخشيته وحده، وأن يملأ قلوبنا ثقة فيه وحده. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بأوليائهم من المنافقين، اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم دمرهم في البر والبحر والجو، فإنهم لا يعجزونك. أنت جبار السماوات والأرض.